إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، حاجة الأمة إلى العمل بشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا هو موضوع خطبتنا اليوم إن شاء الله تعالى. حاجة أمة الإسلام إلى العمل بشريعة الله سبحانه وتعالى، فما أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه وجعله قرآنا يتلى إلا ليعمل بآياته، فيقف المسلم عند أوامره ويجتنب نواهيه. وما أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس ويبلغ الناس إلا ليستقيم الناس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كتاب الله عز وجل للعمل، وكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعمل كذلك. ولهذا أوجب الله على المسلمين العمل بكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا القرآن الذي نتلوه ونسمعه في صلاتنا ليس للبركة كما يقال، يفتح الإنسان على القرآن مذياعه في كل صباح 5 دقائق لتحصل البركة في البيت، ولكن هذا القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى هداية للناس. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأمة الإسلام في حاجة ماسة إلى العمل بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتحول آيات القرآن لتكون واقعا ينفذ ويطبق، وأن تتحول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لتكون محل للتحاكم والرجوع. فليس كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر فيهما على وجه الاستحباب، بل على وجه الوجوب. فلا سعادة للبشرية ولا نهضة للأمة ولا عزة لأبنائها إلا أن تعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أن يكون التحاكم لدى كل واحد منا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الضعف الذي يعيشه المسلمون، ولا تلك الآلام والجراحات التي لا تنتهي إلا بسبب الإعراض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو رجعت أمة الإسلام حاكما ومحكوما كبيرا وصغيرا، رجلا وامرأة، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ نقول الصورة الواحدة كفيلة أن تستقيم أمة الإسلام لو استقامت عليها، كفيلة أن تسعد الأمة بتطبيقها. أليس الله عز وجل القائل في كتابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى؟ فمن أعرض عن ذكر الله وعن القرآن والسنة وعن التحكم إليهما فما بعد إلا حياة الضنك. حياة الضنك، ضيق في الأرزاق وضيق في الوسائل والسبل التي يحيا بها الناس حياة سعيدة. فلا نهضة للأمة ولا عزة لها على مستواها العام ولا للأفراد على مستواهم الخاص إلا أن نرجع إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، وحاجة الأمة إلى القرآن والسنة حاجة عامة وحاجة خاصة. أما حاجتنا جميعا إلى القرآن وإلى السنة فهي تتعلق بالأمر الأعظم والأمر الجليل، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل واحد منا كمسلم بموجب إسلامه وبموجب نطقه بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، فإنه ملزم بأمرين عظيمين. الأمر الأول توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة، وأن يكون إلهه ومعبوده وهو الله سبحانه وتعالى في قلبه أعظم من كل شيء، فله يعمل ويعبد ويتوجه ويقصد ويخلص ويقول ويعمل، فيكون عمله كله لله وتكون حياته كلها لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتوحيد الله سبحانه وتعالى أجل ما أرسل الله عز وجل به الرسل وما جاءت به أنبياء الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. توحيد الله يا عباد الله، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة والتوجه والقصد، فلا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى بكل أنواع العبادة، فالدعاء عبادة، فلا ندعو إلا الله. فإذا وقع الإنسان في كرب أو هم أو شدة أو مكروب نادى وقال يا الله، لا يقول يا رسول الله، ولا يقول يا بدويا، ولا يقول يا حسينا، ولا يقول يا فلان ولا علان، إنما يقول يا رب العالمين. قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لا تدعوا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، وإنما ينبغي أن تكون العبادة كلها لله من دعاء ومن ذبح ونذر. قال سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي واذبح. كما أن صلاتك تكون لله فكذلك ينبغي أن يكون ذبحك لله سبحانه وتعالى. فهذه القبور التي يؤمها الناس ويقصدها الناس في مشارق الأرض ومغاربها، حتى لا نكاد نجد بلدا من بلدان المسلمين إلا وفيه قبر قد بني عليه مسجد ثم أقيمت من أجله الاحتفالات والموالد. فهذا مولد العارف بالله الحسين، وهذا مولد العارف بالله البدوي، وهذا مولد العارف بالله سلوى، وهذا مولد العارف بالله فلان وعلان وكذا. لا تكاد تجد بلدا من بلدان المسلمين إلا وفيها قبر يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك من مظاهر الشرك. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عن بناء المساجد على القبور، وقبل موته صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام، وعند خروج روحه صلى الله عليه وسلم وهو يحذر من هذه الآفة الخطيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقالت قبل أن يموت بخمس أيضا: لعن الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولما نزل به ملك مرض الموت وكان صلى الله عليه وسلم في الاحتضار ومعه خميصة كما في الصحيحين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذه الخميصة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك في النزع الأخير وقبل خروج روحه، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعوا. ولهذا يا عباد الله لا تجوز الصلاة في مسجد بني في قبر بني عليه مسجد، فهذه البقعة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قصدها وعن الاتيان إليها، فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي اتخذوا هذه الأماكن لعبادة الله وطاعة الله. ولو كان العبد يقصد الله فكيف إذا قصد القبر من دون الله سبحانه وتعالى؟ أما إذا قصد القبر من دون الله فهذا هو الشرك الذي يخرج عن ملة الإسلام. وإذا مات العبد وهو يدعو بدويا أو حسينا أو أي أحد من هؤلاء فإنه يموت خارجا عن ملة الإسلام، وحينئذ يكون في النار خالدا مخلدا فيها أبدا الآبدين ودهر الداهرين، لأنه شرك بالله. والله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الأمر الثاني بصفة عامة على أمة الإسلام أن تعلم أن المتبع واحد وأن المقتدى به واحد وأن أسوتنا واحدة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا، فأعماله نقتدي بها وأقواله نلتزم بها وأحكامه أحكام لنا تلزمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل في هذا الزمان إلى الناس كافة، فلم يرسل إلى العرب فقط ولا إلى الأحمر فقط ولا إلى الأبيض، إنما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل الناس، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم والذي نفس بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فمن لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كافر ليس مسلما، ولو كان يعتقد اليهودية ولو كان يعتقد النصرانية فلا يصح دين إلا دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. واحذروا تلك الدعاوى التي تكون على القنوات الفضائية وفي وسائل الإعلام وفي مناهج التعليم في كثير من بلدان المسلمين أن الإنسان حر في اختيار الدين الذي يريد أن يعتقده، فإن شئت أن تكون نصرانيا فكن أو يهوديا فكن أو مسلما فكن، هذه دعاوى كفرية، هذه دعاوى كفرية، فإن الدين واحد. ولقد كان كل نبي من الأنبياء يرسل إلى قومه خاصة، أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أرسل إلى الناس عامة. وقد جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. كان النبي منهن، كان النبي يرسل إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فمن لم يعتقد دين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين. ولقد كانت هذه مسلمة يعلمها كل أحد من صغير وكبير، إلا أن بعض الناس من الذين تصدروا للتعليم الناس لما لم يكونوا على علم وعلى بصيرة من دينهم ولما كانوا مأجورين أرادوا أن يجعلوا كل واحد حرا في اختيار اعتقاده وفي اختيار دينه، فدعوا إلى هذه الدعوة إن كنت متبعا لموسى أو متبعا لعيسى فكالمتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كله إبطال لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا علامة حارب النبي اليهود لو كانت اليهودية جائزة، وعلامة حارب المسلمون النصارى لو كانت النصرانية جائزة، على أي شيء كان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فاعلموا يا عباد الله أنه لا يتبع إلا نبي واحد ولا يؤمن إلا بنبي واحد، هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم اعلموا يا أمة الإسلام أننا كمسلمين لا بد أن يكون اتباعنا للنبي اتباعا حقيقيا، لا يكون حظنا من اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن نقول صلوا على رسول الله، أو نجعل على واجهة المحلات هل صليت على النبي اليوم، لا يكون هذا فقط هو هم اتباعنا بنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المتبع لرسول الله هو الذي يقتدي به في كل أحواله وأموره، أكل أو شرب فعلى ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب، نام أو قام فعلى ما نام النبي صلى الله عليه وسلم وقام، أعطى ومنع فعلى ما أعطى النبي ومنع، فإذا لبس ثيابا فعلى سنة رسول الله، وإذا أكل طعاما فعلى سنة رسول الله، وإذا شرب شرابا فعلى سنة رسول الله. فلقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم سنة بينة واضحة فيما يأكل العبد وكيف يأكل، تبدأ فتسمي الله، وإذا فرغت وشبعت فاحمد الله عز وجل، فإن سقطت منك لقمة فخذها وأمط الأذى عنها وكلها، فإن نسيت أن تسمي في أول الطعام فسمي حيثما ذكرت وقل بسم الله أوله وآخره، سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكلنا، كذلك سنته إذا شربنا، فإذا أردت أن تشرب فاشرب على ثلاث مرات، هكذا سن النبي صلى الله عليه وسلم، وابدأ بالبسملة وقل بسم الله، وإذا فرغت فقل الحمد لله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشرب محرما من مسكرات ومخدرات ولا من سموم مهلكات ولا كذلك من سجائر ودخان، فإن ذلك أيضا حرمه الإسلام، فكل ما يضر الإنسان في بدنه فإنه حرام عليه، قال صلى الله عليه وسلم في الكلية العامة لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز للمسلم أن يضر نفسه ولا أن يضر غيره، فالقاعدة العامة أن الإسلام جاء بتحليل الطيبات وتحريم الخبيثات والمضرات، قال سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهل يا ترى السجائر من الطيبات أو الخبائث؟ إن كانت من الطيبات فهي حلال، وإن كانت من الخبائث المضرات المهلكات فهي حرام، فلا يجوز للعبد أن يتناول شيئا في فمه إلا إذا كان على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتناول الحلال الطيب وبسم الله. هل أنت عند السجارة تسمي الله؟ وإذا فرغت منها حمدت الله؟ فليس هناك تسمية عند الشرب، وليس هناك حمدلة بعد الشرب، مما يدل على أنها ليست من الطيبات ولا من المشروعات، بل من الخبيثات المضرات المهلكات، وهذا أمر يشهد به كل عاقل وكل ذو لب، فسواء كنت مسلما أو كنت كافرا، فإن الدراسات الكفرية التي تأتينا من بلاد الغرب تشهد أن هذا التدخين مدمر للصحة ومهلك للأبدان، لا فرق في تلك الدراسات بين أن تصدر من مسلم أو من غير مسلم، لكن نبي الإسلام حرم علينا كل هذا منذ أن نزل عليه قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، والذي ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل دينه وتمت النعمة، فأنزل الله عز وجل قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأمران عظيمان، توحيد الله واتباع رسول الله، أن تصلي كما صلى رسول الله، أن تصوم كما صام رسول الله، أن تحج كما حج رسول الله. لقد صعد النبي المنبر كما في الصحيحين وعلم الصحابة كيفية الصلاة وقال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وحج النبي صلى الله عليه وسلم وقال كما في الصحيح لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فأمة تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ملبسها، في مطعمها، في مشربها، في زواجها، في طلاقها، في عطائها، في منعها، في تحاكمها، في كل أمر من أمورها. أتذوق هذه الأمة الحياة الضنك؟ لا والله، لقد سادت أمة النبي وأمة الصحابة سادوا العالم كله بعدما كانوا عربا أقحاحا لا ثروة لهم ولا قوة لهم بين الناس، كانت حضارة فارس وكانت حضارة الروم دولتان عظيمان، مملكتان كبيرتان، لا يقاس عليهما قريش قط قوة ومددا ومالا وعطاء وغير ذلك. لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال لقريش وقد خاطبها من أول ما جاء، قولوا كلمة تدين لكم بها العرب جميعا وتذل لكم كذا وكذا وتأتيكم أموال وكذا، قال النبي قولوها فقط، قولوا كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. ولما قالتها قريش بعد ذلك واستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم من استجاب من المهاجرين والأنصار، أتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أوقع وعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم وقع وعد النبي صلى الله عليه وسلم، فملك المسلمون فارس والروم، ولم تعد هناك ممالك، واتسعت الفتوحات اتساعا عظيما. فإذا كان الإسلام قد أنزل على النبي في مكة، وإذا كان النبي قد انتقل بالإسلام إلى المدينة، فكان الإسلام في مكة والمدينة، وما مكة والمدينة في الجزيرة كلها، لكن الجزيرة دانت للنبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكتف الصحابة بذلك، ولما مات النبي والجزيرة كلها على الإسلام، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في الجزيرة دينان، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج غير المسلمين منها إلا ما أبقى من يهود خيبر، وأجزى النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء، وكانت الجزيرة كلها تابعة للإسلام من البحر الأحمر إلى الخليج العربي. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم توقفت عجلة الفتوحات أبدا والله، بل تخطت لتقفز البحر الأحمر إلى مصرنا في العام 20 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليطأ بقدميه عمرو بن العاص رضي الله عنه ومعه أفاضل الصحابة رضوان الله عليهم حتى فتحوا مصر. ولما استولوا على مصر ودخلها الإسلام وسيطروا عليها من المقوقس، اتسعت الفتوحات بعد ذلك حتى شملت كل إفريقية، حتى وصلت الفتوحات في عهد بني أمية إلى المحيط الأطلسي، إلى المحيط الأطلنطي، حتى وقف عقبة بن نافع رضي الله عنه بخيل الإسلام، ولم تعد أمامه شيء من البلدان، إنما نزل بفرسه في وسط هذا البحر وقال لو أعلم أن خلف هذا الماء قوم لركبت إليهم حتى يعبدوا الله عز وجل ولا يشركوا به شيئا. فمن هذه الجهة أخذ المسلمون تلك البلدان وفتحوها بعزة الإسلام وباتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس يقتلون بغير حساب، وليس يرهبون الناس بغير دلالة من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، وإنما ليعبد الناس كلهم رب العالمين سبحانه وتعالى. وعلى الصعيد الآخر من هناك اتسعت الفتوحات لتصل إلى بلاد السند وإلى بلاد الهند وإلى بلاد ما وراء النهر، حتى وصل الإسلام إلى الصين، هناك على حدود الصين وصل الإسلام، وهي المحيط الأطلنطي وصل الإسلام بتقسيمنا اليوم الذي هو معروف، كان العالم كله في حوزة المسلمين لما أخذوا بهذا الدين العظيم. ولم يكتفوا بذلك، بل بعد ذلك ركبوا البحر إلى الأندلس، إلى أسبانيا، حتى وصل الإسلام إلى أسبانيا هناك، ودانت كل هذه المناطق لأصحاب رسول الله وللتابعين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كانت أمة الإسلام تأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعزت. وصدق الله إذ يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أحبتي في الله، وأما على المستوى الخاص، فإن كل مسلم منا مخاطب بالإسلام أن يرجع إلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحكمها على نفسه. كل واحد منا مخاطب بالشريعة، ولا تقل إني فلاح لا ذكر لي في الكتاب ولا السنة، ولا تقل إني طبيب لا ذكر لي في الكتاب والسنة، ولا تقل إني تاجر لا ذكر لي في الكتاب والسنة، بل نقول كل واحد منا طبيبا أو معلما أو تاجرا أو زوجا أو زوجة أو أبا أو ابنا، كلنا قد خاطبنا الإسلام وكلنا شملتنا شريعة الإسلام. فمن الراعي والحاكم الذي وجه إليه الإسلام أن يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم في الناس بما أنزل الله، وليس واحد حتى الأنبياء إلا هو مخاطب بالعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. فقد أمر الله من فوق سبع سماوات نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستقيم على الأمر، فقال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وقال سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال الله عز وجل لنبيه: لتحكم بين الناس بما أراك الله. فإذا كان النبي نفسه وهو أفضل هذه الأمة بل أفضل البشر على الإطلاق، إذا كان النبي مخاطبا أن يعمل بكتاب الله، فكيف بأحد أمة الإسلام؟ فكل واحد مطالب بهذا. فالحاكم مطالب بأن يحكم بما أنزل الله، بما أنزل الله في كتاب، وبما سن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأن يرحم رعاياه، وأن يقبل النصح إذا انتصح بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المحكوم مطالب أيضا أن يتقي الله سبحانه وتعالى في حاكمه، فالحاكم مطالب بتقوى الله في المحكوم، والمحكوم مطالب بتقوى الله سبحانه وتعالى في الحاكم، فيسمع له ويطيع إذا أمره بطاعة الله عز وجل، ولا ينازع الأمر أهله، ولا يخرج على حاكم، ولا يتظاهر عليه، ولا يخرج في ميدان من الميادين، ولا في ساحة من الساحات، فإن هذا منهج الخوارج الذي أفسدوا به أمة الإسلام، والذي أذهبوا به الأمن والأمان. فمهما كان الحاكم ولو كان ظالما ولو كان فاجرا، فإنه لا يجوز التظاهر عليه، بل السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرنا. ولقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وربانا، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عوف بن مالك: ألا إنه من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون أثرة وأمورا تنكرونها، فقالوا يا رسول الله فما تأمرنا يعني إن وجدنا ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فظاهرة المظاهرات والخروج في الميادين والاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات ليست ظاهرة يعرفها الإسلام، بل هي ظاهرة غربية، لأنهم ليس عندهم قرآن يتحاكمون إليه، وليس عندهم سنة يرجعون إليها، إنما التعبير عن الرأي عندهم بهذه التجمعات والتظاهرات. أما نحن في أمة الإسلام فلا نعرف إلا الأمن والأمان والسمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرنا. وكما قال بعض السلف: لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم، مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. ولهذا نقول تلك الدعاوى التي على بعض القنوات من الخروج في يوم 25 الذي يكون بعد عدة أيام للتظاهر وغير ذلك، إنها سنة جاهلية، وإنها دعوة باطلة، ولا ينبغي أن يستجاب لها بحال من الأحوال، لا في 25 ولا في 30 ولا في 40 ولا في أي يوم ما بقي دين يحكمنا وسنة للنبي صلى الله عليه وسلم نرجع إليها. فإن الإسلام لا يعرف شيئا من ذلك، بل يعرف الإسلام الصبر والنصر والإنتاج والبناء والبعد عن التخريب والتفجير والتكفير، كل ذلك لا تعرف شريعة الإسلام. بل المسلم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كنخلة كل ما فيها إنما هو منتج وصالح. جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمر: مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت أن أقول. فقالوا يا رسول الله ما هي؟ قال: النخلة. فمثل المسلم مثل نخلة، مثل شجرة لا يسقط ورقها، وليس فيها شيء يضر، بل كل ما فيها نافع بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه دعاوى باطلة تخرج من آراء فاسدة وجماعات منحرفة، فلا ينبغي أن يستجاب ونقول ولو كان الحاكم ظالما أو فاجرا فهناك قنوات معينة للإصلاح، وهناك وسائل مشروعة للبناء. أما تلك الهمجية وتلك الثورية، أقول ولو جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه ليحكم الناس اليوم لخرج عليه من خرج، ولاعترض عليه من اعترض، ولتظاهر عليه من تظاهر. ولست ببدع من هذا القول، فإن عثمان رضي الله عنه قتل في بيته وهو يتلو كتاب الله عز وجل بسبب تلك الثورات التي خرجت عليه. فرحم عثمان رضي الله عنه أن النبي بشره بالجنة. وهل أنقذ عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك رجل تستحي منه الملائكة؟ قتل عثمان مع هذه الفضائل العظيمة بسبب الثورات والمظاهرات. وقتل علي رضي الله عنه بسبب تلك الأفكار الخبيثات التي تتولاها فرق وجماعات وكلها على الضلال، مخالفة لدين الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت يا عبد الله مطالب بتحكيم شرع الله عز وجل فيه، أيا كان موقعك وأيا كانت مهنتك، ألست فلاحا؟ فأنت مخاطب بأن تتعلم الأحكام التي تتعلق بالمزارعة والمساقاة. ففي فقهنا العظيم أبواب موجودة في كتب المسلمين تسمى بما يخصك، أبواب المزارعة والمساقاة. كيف تكون المزارعة؟ على وفق شريعة الله عز وجل، لو جاء واحد منكم يزرع أرضه وأتى برجل يزرع له فقال تزرع في أرضي على أن لك ما يخرج من هذه الحمالة أو من هذه الشقة أو من هذا الجزء، فإن هذا لا يجوز، لأن الأرض قد تخرج إلا هذا الجزء أو لا يخرج منها إلا هذا الجزء. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة على جزء معلوم كما في حديث رافع بن خديج في الصحيحين. وإنما المزارعة الجائزة أن تكون على شيء مشاع يخرج من الأرض، فإذا زرعت رجلا فليكن على الربع أو الثمن أو النصف أو على حسب ما يتفق عليه صاحب الأرض وصاحب الزرع. هذا في الإسلام يوجد هذا. كذلك المساقاة، كذلك لديك أحكام عظيمة ما تتعلق بزكاة أرضك. فما زكاة أرضك؟ عندنا في الإسلام ما زكاة أرضك؟ فإن كانت أرضك تروى بري الراحة ولا تنفق عليها فعليك أن تخرج عشر ما يخرج من أرضك. وأما إذا لم تكن كذلك وتروى بالمال وتروى بالنفقات مثل حالنا الآن، فإننا نخرج عن ذلك نصف العشر. فإذا خرج لك حب أو ثمر فإنك تخرج نصف العشر إن كان الخارج من الأرض قد بلغ النصاب. وأما إذا كانت كنت تزرع لا تزرع حبوبا ولا ثمارا، وإنما تزرع كالقطن أو البنجر أو القصب أو غير ذلك، فليس في ذلك زكاة على الوجه الصحيح، لأن الزكاة إنما تجب في الحبوب فقط. فأنت فلاح مطالب بهذا، مطالب أن تتعلم أحكام الشريعة، فالشريعة تخاطبك، فلا يجوز لك أن تظلم مزارعا عندك في أرضك، بل أعطه أجره قبل أن يجف عرقه. كذلك لا ينبغي أن تضر المسلمين بوضع المبيدات التي تهلك الناس حتى تكبر الحبة وحتى يثقل الميزان، ثم بعد ذلك تتحول هذه الأمراض وتلك السموم فتاكة بصحة الخلق، فحينئذ يكون وضعك لهذا الدواء وتلك السموم محرما عليك شرعا. وأنت أيها المدرس أيها المعلم الذي تقف أيضا في فصلك وفي محل تربيتك، أتظن أنك بلا شريعة وأن الشريعة لا تخاطبك؟ لقد أتقنت كل شيء من تعليمات وزارة التعليم ومن تعليمات خاصة تأتيك من إدارة التعليم ومن أخص منها مما يأتيك من مدير المدرسة، لكن ألست تعلم أيها المدرس أنك عبد لله قبل أن تكون موظفا في وزارة أو منتدبا من إدارة أو موكولا من مدير مدرسة؟ فإنك عبد لله أولا، أمينك المسلمون على فلذات أكبادهم. فإذا وقفت مدرسا معلما فاعلم أن رسالتك موجهة من رب العزة ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تكون موجهة من وزارة التعليم. فقم على تربية أبنائنا، فمن يعلم أبنائنا سنة النبي إلا أنت؟ إن أولادنا شئنا أم أبينا يعيشون بين أحضان المعلمين والمدرسين أكثر مما يعيشون بين أحضان الآباء والأمهات. فإذا كان المدرس منهدم القصد، بعيد الغرض عن تعليم أولادنا الشريعة، فإن المجتمع سيتدمر وإن المجتمع سينهدم. وعليه عليك أيها المعلم مسؤولية أمة، مسؤولية مجتمع. ولا تقل إني مدرس للغة الإنجليزية لا أتكلم العربية، ولا تقول إني مدرس للكيمياء والفيزياء لا أتكلم في الدين، فلست أزهريا ولست كذا. إنك مسلم، إنك مسلم، لا بد أن تعلم الأولاد وأن تتفقد أحوال الأولاد فيما صلوا الفجر فيه أو لم يصلوا، فيما انحرفوا فيه عن الشريعة أو لم ينحرفوا. إذا عطس الولد في الفصل فشمته، قل له قل الحمد لله ثم قل يرحمك الله، فيقول الطالب يهديكم الله ويصلح بالكم. إذا رأيت في الولد أثر الدخان فعلمه ووجهه وربه. إذا رأيت في البنت تبرجا وسفورا فمرها بالحجاب الشرعي. لابد أن تتقي الله عز وجل فتعلم وتربي. لقد كان النبي رب الأمة صغارا وكبارا، أليس ابن عمر قد عرف مثلا مسلم وهو صغير بين أصحاب كبار؟ قال فعرفت أنها النخلة فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول. من حلقة رسول الله وابن عمر صغير رضي الله عنه ينشأ حتى يصبح عالم أمة هذا الطفل الذي بين يدي في المرحلة الابتدائية. والله لا يستبعد إن عمقت فيه تربية، إن عمقت أنا فيه تربية شرعية سليمة، أن يكون بعد ذلك أستاذ الدنيا، معلم الأمة، فقيهها، عالمها الذي ترجع إليه في المتلهمات. فما العلماء إلا طلاب صغار يوما ما بين يدي معلمين ومدرسين. لا تكن أيها المدرس، لا يكن همك تكثير الثروات وإعطاء الدروس الخصوصيات وفتح العيادات كما يفتحها الأطباء والطبيبات، لكنك معلم جيل وتحمل على كتفيك أمانة عظيمة. لا زلنا نذكر في معلمينا الذين حفروا فينا بعض هذه الأشياء، لا زلنا نذكر لهم جميلا عظيما. لا زلنا نعرف من كان يشرح فيستوعب الحصة كلها، ومن كان يلعب على الناس ولا يتقي الله عز وجل في تلك الأمانة. إنك كمدرس تزرع لنفسك اليوم بتلك التعليمات وهذه التوجيهات، من دعا إلى هدى كان له أجر وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. فلا يكن همك مالا تجمعه وثروات تتركها لأولادك ثم يضيع بذلك شباب المسلمين. وأنت أيها الطبيب مخاطب بالإسلام، مخاطب بشريعة الرب سبحانه وتعالى، فأين رحمتك حين يأتيك المريض يشكو لك ألما فتجمع عليه مع شدة الألم كثرة ما تطلبه منه، فقد يبيع أرضه وقد يبيع ما يملك من أجل أن يقوم بإجراء عملية جراحية. أين كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه؟ فلترحم أيها الطبيب من يأتيك أيضا، ولتتعلم أحكام الإسلام فيما يخصك أيضا في الميدان، تتعلم أحكام الإسلام. فليس الطبيب بمنأى عن الشريعة الإسلامية. تلك العوارات أيها الطبيب، ويأتيك نساء ورجال، ما حكم الكشف عن هذه العوارات؟ إن جاءتك امرأة تشتكي صدرها فعلام تكشف بطنها، وإن جاءتك المرأة تشتكي عينيها فعلام تكشف وجهها، وإذا جاءتك المرأة تشتكي لك كف رجليها فعلام تكشف عن ساقيها. اعلم أيها الطبيب أن الضرورات تبيح المحظورات، نعم، لكن اعلم أن الحاجة أيضا تقدر بقدرها. وإن جاز لك أن تنظر إلى عين واحدة فلا يجوز لك أن تنظر إلى عين أخرى، لأن الأصل هو التحريم والمنع. قال الله سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فلتتق الله سبحانه وتعالى أيها الطبيب، ولتعلم أحكام مهنتك. وأنت كذلك أيها التاجر الذي تتاجر في حبوب وثمار، أو تتاجر في عقارات، أو تتاجر في سيارات، أو تتاجر في أي شيء كان في ذهب أو فضة، فاعلم أن عندنا أحكاما عظيمة تسمى بأحكام البيع والشراء، أحكام البيوع. ولقد نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على أحكام الله أولا. أحكام البيع والشراء في الحبوب والثمار لابد أن تتعلمها يا تاجر الحبوب. هل يجوز لك أيها التاجر أن تشتري قمحا أو أرزا من رجل في بيتك ثم تتركه ثم تبيع هذا القمح أو الأرز قبل أن تحوثه وقبل أن تنقله إلى مخازنك؟ الجواب لا يجوز. فإن اشتريت قمحا أو أرزا فلابد أن تقوم بوزنه ثم بعد ذلك تنقله إلى بيتك ومخازنك ثم بعد ذلك تبيعه إن شئت. فلا تبع ما ليس عندك ولا تبع ما لا تملك. فلا بد من الملك ولا بد من النقل. لا بد من الملك ولا بد من النقل. وكذلك لا يجوز لك أن تبيع أرزا قديما بأرز جديد وتأخذ الفارق. لا يجوز هذا. لا يجوز هذا أن تبيع أرزا من حبة رفيعة بأرز من حبة عريضة وتدفع الفارق والثمن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر يدا بيد مثلا بمثل. فالأرز عريض كان أو رفيع فالمئة كيلو بمئة كيلو. قد يقول قائل: لكن هذا أرفع ثمنا. نقول: بع هذا بيعا منفصلا، بعه الحبة الرفيعة وخذ الثمن ثم اشتري الحبة العريضة وادفع له الثمن. وإياك ومن يقول لك إن هذا منهج، من أين أذنك يا جحا؟ إن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين لما جاء بلال رضي الله عنه بتمر جيد لرسول الله فقال النبي: وقد استحسن التمر، من أين جئت بهذا يا بلال؟ فقال: يا رسول الله، لقد بعت واشتريت هذا بكيلين من تمر رضيع، يعني تمر أقل جودة أعطيت كيلين وأخذت كيلا من تمر جيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه أوه، هذا عين الربا، هل بعت هذين واشتريت هذا؟ فافصل بيع الأرز هذا عن الأرز هذا والقمح هذا عن القمح هذا. ولا يجوز لك أن تبيع إلا على وجه المثلية وأن يكون البيع في مجلس العقد. يبقى 100 كيلو ب100 كيلو في نفس المجلس، وإلا بيع هذا وحده وبيع هذا وحده. كذلك بيع الذهب والفضة، فإن بعضنا يذهب إلى محلات الذهب ثم يعطيه ذهبا قديما ويطلب منه ذهبا جديدا وبعد ذلك يدفع فارق الثمن، وهذا لا يجوز. بل بيع القديم الذي معك وخذ الأموال ثم اشتري الجديد بالأموال التي في جيبك. فأنت كتاجر ذهب، كتاجر حبوب، كتاجر أي شيء، أنت منضبط كذلك بشرع الله عز وجل. الذين يبيعون السيارات، ما هو نوع البيع الذي يوجد في معارض السيارات اليوم؟ تبيع السيارة بمئة ألف، فإن دفعت 50 وبقيت 50 فالجنيه بجنيه ونصف أو بجنيه وربع، فال50 ترفع إلى 60، هذا ربا، لأنك أخذت على 50 ألفا 10 آلاف. والمشروع لك أن تحسب ذلك في رأسك وتنظر سعر سيارتك فتقول: سيارتي ب120 بالتقسيط، يدفع 50 ويبقى 70. إذا النتيجة واحدة لكن الصفة تختلف. فرق بين أن تكون السيارة ب100 فمن دفع 50 وبقي 50 جعل عليه 20 ليصبح المجموع 120، هذا ربا. لكن قل: سيارتي ب120 فإذا دفع 50 وبقيت 70 فهذا بيع، هذا بيع مشروع. كذلك لا يجوز لك أن تبيع سيارة حتى تحوزها إلى معرضك وتحوزها إلى ملكيتك. أما أن تنهي الثمن كله هذا ليس باللازم، لكن لابد أن تنقل الملكية نقلا كاملا ثم بعد ذلك تقوم ببيع سيارتك. فكل مسلم يا أحبتي مخاطب بشريعة الإسلام، فالرجل في بيته مخاطب بشريعة الإسلام، والمرأة في بيتها مخاطبة بشريعة الإسلام. فالمرأة مخاطبة بالحجاب الشرعي، فلا يجوز للمرأة أن تكون متبرجة ولا سافرة، بل خاطبها الله بقوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالأمة كلها بحاجة إلى شريعة الإسلام، وكل واحد منا لا تغادره الشريعة أبدا، ولو كان في جوف بيته، ولو كان بينه وبين نفسه، فإن الله خاطبك في قلبك وإراداتك. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا تعلم يا عبد الله أن نيتك إما أن تكون أجرا وإما أن تكون وزرا، فمن نوى الخير وأراده كتب له بذلك الأجر، ومن نوى الشر وأراده كتب عليه بوزر، وإن لم تتحرك جريحته بعمل. فيا عبد الله أنت مخاطب بالإسلام وبالإيمان وبالإحسان ظاهرا وباطنا في أقوالك وأعمالك وفي تصرفاتك وحركاتك. وما الضنك الذي تعيشه أمة الإسلام، وما الضعف، وما تسليط الأعداء إلا بسبب أننا تركنا العمل بهذه الرسالة الربانية على مستوى المجتمعات وعلى مستوى الأفراد، فأصبح من يتكلم بالشريعة متهما عند الناس اليوم. فنسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يمن على أمة الإسلام بالرجوع إلى كتابه والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا رب العالمين. اللهم ارزق مصرنا وارزق أمتنا الأمن والأمان. اللهم قنا شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم عليك بالجماعات المنحرفة والدعوات الضالة والمفسدين في الإعلام والتعليم، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم أريح المسلمين من شرهم. اللهم وفق ولاة أمورنا ووفق حكامنا للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.